بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، هذا هو المجلس الأخير من مجالس الرسالة التبوكية لشيخ الإسلام ابن القيم عليه رحمة الله. يقول عليه رحمة الله: والمقصود أن القلب لما تحول لهذا السفر، اتفقنا أن الإنسان في هذه الحياة هو مسافر، ولكنه مسافر إلى الله، فالناس كلهم مسافرون إلى الله. ومن جملة الغيب أنك لا تدري متى ستموت وأين تموت ولا كيف تموت، هذه مسألة متعلقة بالغيب. يعني الناظر إلى هذا الباب يجد أمرا عجبا، يمكن أن تجد مريضين أحدهما مرضه شديد والأطباء يقولون إن حالته خطرة وأيامه قليلة، يمد الله تعالى في عمره. أما المريض المضمون البر أو أن يكون شفاؤه أفضل فإنه يموت قبل هذا. سبحان الله، مسائل عجيبة جدا. أحد الذين أعرفهم، وهذا الكلام كان منذ ما يقرب من 30 سنة أو يقل قليلا، أصيب في معدته بالكبد وساءت أحواله، وقال لنا أصدقاؤنا في المستشفى: خذوه حتى يموت في بيته. هذا الصديق عاش بعد هذه الوعكة وتزوج وأنجب، ما شاء الله، تزوج وأنجب. وبينما هو يسير في الطريق أتت سيارة مسرعة لتضربه فيموت في حادث. سبحان الله، وكان منذ 15 عاما يقولون إنه قد يؤس منه ومرضه قد انتهى. فانظر كيف أن الموت يقطع على الناس سفرهم ليصلوا إلى ربه. بالأمس لنا أخ طيب من جملة المرابطين، لأن هناك أخوة ولكنهم يعني إخوة طياري، هؤلاء يتحركون وفق أمزجتهم وأهوائهم. وهناك طائفة من الناس مرابطون، حيثما طلب وجد، وحيثما كان نافعا للمسلمين تحرك، يقدم غيره على نفسه، وكأني بالواحد منهم أوزع جسمي في جسوم كثيرة وأحسو قراح الماء والماء بارد. هذا حاله. هذا الأخ سبحان الملك هو في ثورة الشباب، 21 سنة، وخرج وهو صائم بعد أن قرأ ورداه من القرآن، يأخذ مالا ليوزعه على بعض الحالات في شربين، وهناك كانت نهايته. سبحان الله، أتت سيارة مسرعة وكان قدر الله عز وجل، ومات عليه رحمة الله بعيد العشاء. فالسعيد الذي يعرف أن الموت سيأتيه لا محالة، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. والله إني لأغبط، يعني أني أغبط الأخ عمرو عليه رحمة الله، يعني ما شاء الله في ليلة الجمعة يموت وهو صائم، وكان معتكفا، وكان يوزع الصدقات، وكان في حالة غسل الميت. سبحان الله، هذا كله اجتمع له سبحان الملك. ولذلك إذا نظرتم إلى وجهه ما شاء الله ما شاء الله، كأحسن ما يكون وجه الإنسان، كأحسن ما أنت رأي. فنسأل الله تعالى أن يرحمه وأن يحسن لنا حياتنا كما أحسن له ونحسبه كذلك. فيقول الشيخ: والمقصود أن القلب لما تحول لهذا السفر طلب رفيقا يأنس به في السفر. الإنسان من طبعه أنه عندما يسافر يريد رفيقا، وهذا الرفيق يأنس به. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة رهط. فالإنسان يحب دائما من يؤنسه في سفره، حتى العرب، العرب حتى لو الإنسان سافر بمفرده يتصور أن هناك من يؤنسه، وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجلدي. صحبي يبقى هو ومع كمان إيه؟ جوز أصحاب جماعة. لكن أحيانا لم يجد إلا معارضا مناقضا أو لائما بالتأنيب مصرحا ومعرضا. يعني الإنسان في سفره يبتلى، يبتلى بمن يعارضه ويناقضه. تصور كده أنت بقى مثلا قاعد في مكان ولا مسافر في سيارة وجنبك واحد يبغضك ويجمع لك السقطة والوردة ويحصي عليك أنفاسك، وهو مع ذلك يعارضك ويناقضك، يا ترى ده أنيس ولا هذا كالوحش الكاسر؟ وحش كاسر والعياذ بالله. وليت الكل كانوا هكذا. يعني في هناك ناس فارغين من الحركة، لا هو معاك ولا عليك. يبقى في هناك المؤنس، وهناك العدو القالي، وهناك الفارغ. دي أحوال الناس. يبقى الناس في الحياة، الأصحاب في الدنيا ثلاث أنواع: إما مؤنس، وإما مبغض قالي، وإما فارغ لا معك ولا عليك. فبيقول ابن القيم في النوع الثالث لو لا معك ولا عليك ده: وليت الكل كانوا هكذا. يا فلقد أحسن إليك من خلاك وطريقك. ما هو لا معك ولا عليك هيسيبك إيه؟ تمشي. ولم يطرح شره عليك، مش هيأذيك لو لا معك ولا عليك، فأنت ستسير في طريقك ولن يعيقك في طريقك. كما قال القائل: إنا لفي زمن ترك القبيح به من أكثر الناس إحسان وإجمال. وإذا كان هذا المعروف من الناس، فالمطلوب في هذا الزمان، الزمان الذي قل من يؤنس سفرك فيه، الزمان اللي الناس فيها إما عليك وإما لا معك ولا عليك، حاجة من الاثنين دول، لو ابتلينا بهذا فالمطلوب في هذا الزمان المعاونة على هذا السفر بالإعراض وترك اللائمة والاعتراض. يبقى أنت بقى لا تعترض عليه ولن تتحاول تعاتبه وتسيبه. ودي مسألة مفيدة جدا في أزمان الفتن. الأخ يقول لك أنا لابد أقعد أشوف المسألة دي وأناقش وأعمل بالضبط زي اللي بهيج النحل. ما النحل بعيد عنك ومشغول في الأقاحي، ها؟ أو هو مثلا في على مية ولا أي شيء. لو جبت غابة وطيرت النحل، النحل هيعمل إيه؟ هيجي قرصك، وأنت لن تتحمل ذلك. فالأفضل أن تترك الإعراض، أن تترك اللائمة والاعتراض، لا تلومه ولا تعترض عليه، تسيبه. إلا ما عسى أن يقع نادرا، إلا لو أتيت واحد منهم فيه رمى يبقى فيه خير وبركة. فاللي يبقى فيه خير وبركة ويرتقي حاله فيكون غنيمة باردة لا قيمة له. يعني حتى الذي يسلم هتجده هش، مع أنه غنيمة باردة لكن فيه إيه؟ هشاشة، لأنه لم يؤصل. في أزمان الفتن ما كانش الإنسان متأصل علميا وتصوريا، بيبقى بالضبط زي الجردل الفارغ. وينبغي ألا يتوقف العبد في سيره على هذه الغنيمة. إذا لم تجد من يصاحبك ويصحبك ويؤنسك، ولم تجد إلا هذا النخب الهواء، ما تلقيتش إلا الهش ده، ودو أحسن الموجودين، أحسن الموجودين، أحسن الموجودين، حتى بيقول الغنيمة الباردة أحسن الموجودين، ومع ذلك لا قيمة له، لا قيمة له. لو اعتمدت عليه في أي حاجة، اعرف أنت بتعتمد على حيطة إيه؟ حيطة ميلة هيسوحك، لا قيمة له. طب أعمل إيه بقى؟ وينبغي ألا يتوقف العبد في سيره على هذه الغنيمة، يعمل إيه؟ بل يسير ولو وحيدا غريبا. فانفراد العبد في طريق طلبه دليل على صدق المحبة. ويقول شيخ الإسلام: ومن أراد هذا السفر فعليه بمرافقة الأموات الذين هم في العالم أحياء، أصحاب الدين والخلق والهمة العالية وأصحاب النبل، هؤلاء وإن ماتوا فهم أحياء، فهم أحياء. كما يقول الشاعر: الناس موتى وأهل العلم أحياء، وأهل العلم أحياء. فمن أراد السفر إلى الله عز وجل ولم يجد له أنيسا يقوي عزمه ويشد من همته ويعينه على قضاء مصالحه في العاجل والآجل، يصاحب مين؟ يصاحب الأموات الذين هم أحياء، يقصد بذلك كتب أهل العلم. فإنه يبلغ بمرافقتهم إلى مقصده. شوف الرجل ميت بقاله أكثر من 900 سنة وإحنا من إيه؟ بنقرأ الرسالة بتاعته، سبحان الله. يبقى القراءة دي حسنات بتوصله فين؟ في قبره، سبحان الله. وهذا من فضل الله عز وجل. يعني في هناك ناس إذا ماتوا صاروا كالجيف خلاص، وهناك أناس يموتون وعلمهم باق منتصب، الناس كلها بتستفيد من هذا العلم، وهذا فضل الله تعالى يعطيه من يشاء. وليحذر، أي السالك إلى الله المسافر إليه، وليحذر من مرافقة الأحياء الذين في الناس أموات. سبحان الله، حي بيتحرك وبيأكل وبيتكلم وعنده همة وإرادة، ولكنه كالميت، كالميت، كالميت. يبقى البهيمة أحسن منه، لأن البهيمة الجاموسة مثلا أعزكم الله بنشرب لبن وبناكل لحمة وبنستفيد بجلده ونزفت بقرونها، وحتى روث البهائم، الروث بتاع البهائم يستفاد منه، يتعمل منه أراس كده بيسموها في بلاد الفلاحين مسكة، يولعوا بها الفرن. نعم. ايه؟ وسمات. شو بقى فوائد قد ايه؟ ولذلك الراجل الفلاح لو ابنه مات يزعل شوية وخلاص، لكن جاموسة لو ماتت ممكن يتحصل رجله سكتة قلبية. يبقى إذن دلوقتي الجاموسة أحسن من الابن الضال ولا مش أحسن؟ قولولي، لو واحد ابتلي بابن ضال يبقى الجاموسة أحسن منه ولا مش أحسن؟ طب الحمار، الحمار بتركبه وبتحمل عليه السباخ وتتنقل بيه من هنا لهناك، يبقى الحمار أحسن من الضال ولا الضال أحسن من الحمار؟ الحمار أحسن من الضال. ولكن ربنا عز وجل شبه الحائرين الضلال بأن هم إيه؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، والعياذ بالله. يبقى احذر من الناس دي، احذر من الناس دي، هم أحياء ولكنهم في الحقيقة أموات، قلبهم ميت، مش في قلبهم تعظيم الدين، مش في قلبهم فكر الموت، مش في قلبهم جهد الصالحين. هؤلاء وإن كانوا أحياء ولكنهم في الحقيقة هم أموات، نعوذ بالله أن نكون منهم. الناس دي الأموات دي وإن كانوا أحياء فإنهم يقطعون عليك طريقك إلى الله، شغلينك شغلينك، سبحان الله. فليس لهذا السالك أنفع من تلك المرافقة وأوفق له من هذه المفارقة. يبقى في عندنا مرافقة وعندنا إيه؟ مفارقة. مرافقة مين ومفارقة مين؟ شوف الكلام الجميل زي الميزان الذهب. مرافقة الصالحين اللي هم مين؟ اللي هم الأحياء وإن كانوا أموات، هؤلاء نرافقهم وحسن أولئك رفيقا. طيب الصنف الثاني اللي هم الأموات وإن كانوا أحياء، نعمل فيهم إيه؟ نفارقهم. إذن حياتك كلها بين الكلمتين دول، المرافقة والمفارقة، هترافق مين وهتفارق مين؟ فتلاقي الضلال بيلموا على بعض، بيلموا على بعض، يهتموا مثلا بكلابي، يهتموا بشعري، يهتموا بتوك، يهتموا بلبسي، يهتموا ببنات، يهتموا محمولات، يهتموا بأغاني، يهتموا بالصياعة، يهتم زي بعض. الناس دي نرافقهم ولا نفارقهم؟ طيب الناس الصالحين، قراءة القرآن، الذكر، الاستغفار، زيارة المرضى، زيارة المرضى، قراءة كتب العلم، قضاء مصالح المسلمين، تفريج الكروب، مساعدة المحتاجين، السعي في مصالح المسلمين، الناس دول نوافقهم ونرافقهم ولا بنعمل معهم ايه؟ إذن حياتنا بين المرافقة والمفارقة، الولاء والبراء، ولاء وبراء. وقال بعض من سلف: شتان بين أقوام موتى تحيا القلوب بذكرهم، وبين أقوام أحياء تموت القلوب بمخالطتهم. واضح؟ فما على العبد أضر من عشرائه وأبناء جنسه. أخطر حاجة عليك الناس اللي هم في سنك، أصحابك في المدرسة، في الكلية، جيرانك، أصحابك، الناس دول أخطر ناس عليك، إلا إذا كانوا على صلاح، إلا إذا كانوا على الصلاح، يمكن أن يؤثر هؤلاء في الإنسان أكثر من تأثير الأسرة فيه، وأكثر من تأثير المدرسة فيه أو الكلية فيه. فإن نظره قاصر، لأن هو في وسط المجموعة ديت ما بيشوفش كويس، بيشوف زي ما هما بيشوف، مش معقول يقولوا له يلا نمشي على المشاي، هيقول لهم لا وهذا لا يجوز وما ينفعش. فهو عبارة عن عربية متركبة في قطر، القطر لو مشى العربية تعمل ايه؟ اي مشى مع القطر، مشى مع القطر، نظره قاصر وهمته ضعيفة. حتى لو دخلوا جحر ضب، أعوذ بالله، حتى لو دخلوا جحر ضب، على فكرة في الشقة الفلانية احنا في بنت هناك عاوزين نقعد معها شوية، يما رايح معهم اللهبل، في حبيتين لو أخدتهم يلعبوا بدماغك ويظبطوه، يسمع كلامهم، خد السيجارة دي يسمع الكلام، ماشي وراه هذا المجنون الأحمق الضال، ماشي وراه حتى لو دخلوا جحر ضب. الضب ده حيوان، الجحر بتاعه في عدة صفات. جحر الضب منتن، ريحته قذرة جدا زي اللي فيها واحد مقتول ومرمم والعياذ بالله. اتنين مظلم ضلمة. ثلاثة ملتوي. يبقى جحر الضب في ثلاث صفات، ملتوي، ملتوي عشان ما فيش حد يعرف يخش فيه، اتنين ضلمة، ثلاثة منتن الرائحة. طب مين اللي يعرف يخش الجحر ده؟ طب لو واحد داخل الجحر ده يبقى إنسان عاقل ولا إنسان أحمق سفيه؟ هي دي. حتى لو دخلوا لهم أصحابه، لو دخلوا جحر ضب لأحب أن يدخل معهم. وتقولوا كده غلط، يقولك تناس ولاد ناس محترمين، محترمين إيه يهبل، طالما بيبعدوك عن طريق ربنا بقى ما فيش احترام. لو ناس حتى بيلموا زبالة من الشارع بس عارفين ربنا، أحسن من أبناء ملوك ضلوا طريق ربنا. افهم دي كويس جدا، تسعد في حياتك. ثم يذكر الشيخ عليه رحمة الله كيف يكون حال السالك إلى الله عز وجل عند مخالطة الناس. اللي ماشي ربنا وبيخلط الناس لابد يعمل جهد كبير جدا. بيقول أنه يسير بينهم بعينين، عين ناظرة إلى الأمر والنهي. إياك تسيب الأمر والنهي، دايما تؤمر وتنهى وتنصح، لا تهدأ أبدا. بها يأمرهم وينهاهم ويواليهم ويعاديهم ويؤدي إليهم الحقوق ويستوفيها عليهم. يبقى عندما تخالط الخلق، عين على الأمر والنهي، عينك على الشرع. إياك الضل ده يضحك عليك يقول لك سيب الدين ده وخلينا نمشي بعيد عن الدين، ده شيطان ما تسمعش كلامه أبدا. عينك على الشرع، على الدين، دي أول حاجة. مش أنت ليك عينتين؟ عين منهم على الدين، الأمر الشرعي والنهي الشرعي، أؤمر وانهى. والعين الثانية ناظرة إلى القضاء والقدر، بها يرحمهم ويدعو لهم ويستغفر لهم ويلتمس لهم وجوه المعاذير فيما لا يخل بأمر ولا يعود بنقض شرع. انظر، يبقى طالما إن الناس ما بتخالفش الشرع أرحمهم وادعي لهم واستغفر لهم وأتجاوز عنهم حتى لو أخطأوا معك، حتى لو أخطأوا معك. افترضنا مثلا واحد قابلك في الشارع مثلا يعني وشتمك شتمة، ولا قال لك يا راجل يا هبل، أو قال لك أي كلمة تخينة ولا أي حاجة من الحاجات دي، هتعمل فيه إيه؟ سيبه، غفر الله لي ولك. كان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه يكافئ من سبه، اللي يشتمه يديله فلوس، سبحان الله. وكان فقه في ذلك إن اللي بيسبك أهدى لك حسنة، فالحسنة تكافأ بماذا؟ تكافأ بماذا؟ سبحان الله، بالمال. فإذا زيد له في السب زاد له في النقد الفلوس سبحان الله. لكن إذا أخطأ في جانب الشريعة عندئذ ينبغي أن تغضب لله. من لم يغضب لله لابد أن يراجع إسلامه من جديد، مش نوع كافر يعني، لا يبقى إسلامه ده إسلام هش. إلى أن قال عليه رحمة الله في قول الله تعالى: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. قال ابن القيم: وقد تضمنت هذه الكلمات مراعاة حق الله وحق الخلق. لأدي تضمنت الحقين، حق الله وحق الخلق، فإنهم إما أن يسيئوا في حق الله أو في حق رسوله، فإن أساءوا في حقك فقابل ذلك بعفوك عنهم، قابل ذلك بعفوك عنهم. افترضنا مثلا إن واحد زميلك في المدينة مثلا يعني عامل شاي، فالحجر اللي هو الحجر ده حطه على الجزمة بتاعتك والجزمة بتاعتك بوظها لك، هو كده عاصي لله للرسول؟ لا، هو كده قصر في حقك، حق الصحبة، حق المجالسة. ممكن احنا يعني ننزلها تنزيل شرعي يكون بها آثما، لكن في الحقيقة هذا الرجل فرط في حقك عليه، أفسد لك الحذاء. يبقى أعمل إيه بقى؟ الذي يناسب هنا هو العفو، الذي يناسب هنا هو الإيه؟ العفو. طب أنت لو دخلت الشقة اتلقيت أعزكم الله صاحبك ده بيشرب سيجارة، أو صاحبك ده في جيبه مخدرات، أو صاحبك ده جايب بنت في الأوضة بتاعتكم، تعمل إيه؟ تعفو عنه؟ دفاع عفو. أمال في إيه ديت؟ فيها أمر ونهي، فيها غضب لله. يبقى لو الحاجة متعلقة بي أنا، بي أنا أعفو، ماشي أعفو. افترضنا واحد عنده عيادة أسنان، فرض يعقم الحاجات، ماشي يا دكتور، فبدل وخلى الممرضة قال لها تعقمي الحاجات، وأنا نازل أجت لك معقمة الحاجات، جه اتلقاها نايمة على الكنب وبتشخر وما عقمتش حاجة، يعفو عنها ولا يعمل فيها ايه؟ يبقى دي مسألة متعلقة بالعفو، ده حقي أنا، فطالما المسألة في حقي أنا ممكن أعفو عن حقي. لكن إذا كان الأمر متعلقا بالدين مفيش حاجة اسمها عفو. أمال هنا ايه بقى؟ هنا نأمر وننهى، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فإن أساءوا في حقك فقابل ذلك بعفوك عنهم، وإن أساءوا في حقي أي في حق الله فاسألني أغفر لهم وأستجلب قلوبهم وأستخرج ما عندهم من الرأي بمشاورتهم، فإن ذلك أحرى في استجلاب طاعتهم وبذلهم النصيحة. فإذا عزمت على أمر فلا استشارة بعد ذلك، بل توكل على الله وامضي لما عزمت عليه من أمرك، فإن الله يحب المتوكلين. ويقول الشيخ: وأول الأمر وآخره إنما هو معاملة الله وحده. يا سلام، شوف الجملة دي، الجملة دي تهز القلب. أمر الأمر، أول الأمر وآخره إنما هو معاملة الله وحده، والانقطاع إليه بكلية القلب، ودوام الافتقار إليه، فلو وفى العبد هذا المقام حقه لرأى العجب العجيب من فضل ربه وبره ولطفه ودفاعه عنه والإقبال بقلوب عباده إليه وإسكان الرحمة والمحبة له في قلوبهم. سبحان الله، لو عملت ربنا بس. ولذلك كان بعض الناس يقولون معاملة وجه واحد خير من معاملة ألف وجه، يقصد بذلك أن تعامل الله، لو عملت ربنا لوحده بس أفضل أن تعامل ألف وجه. أنا لو إجيت أرضي فلان مش هرضي فلان، ولو رضيت فلان مش هرضي فلان، ولو رضيت فلان مش هرضي فلان. الله، كل إنسان رضاه يخالف رضا الآخر، يبقى أعمل إيه؟ إذن لابد أن أسقط حظوظ الخلق في معاملة للحق، لا أنظر إلا إلى الله. معاملة الله وحده والانقطاع إليه بكلية القلب، لا يكن في قلبك تعظيم إلا تعظيم الله. فإذا فعلت ذلك ودام افتقارك إليه كل يوم، شوف نعم ربنا عليك، تصحى من النوم نعمة، تاكل نعمة، تشرب نعمة، تلبس نعمة، تحرك إيدك نعمة، تنظر نعمة، تمشي نعمة، الله، تدخل الخلاء نعمة، تصوم نعمة، تقرأ القرآن نعمة، وكل نعمة أنت مفتقر إلى الله تعالى فيها، لأن ربنا عز وجل يمكن أن يسلب منك هذه النعمة. أي نعمة من النعم دي لو سلبت منك لكنت مسكينا، يبقى ربنا عز وجل قاعد يقلبك في النعم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعم كثيرة جدا، نعم كثيرة جدا جدا. فملاحظة النعم يورث الافتقار في القلب، ملاحظة النعم يورث الافتقار في القلب، وافتقار القلب إلى الله يؤدي إلى الإخلاص، والإخلاص يفتح لك أبواب الخير. خلاص بقى كل الخيرات تجي لك بعد هذا الإخلاص. ولكن نقول ذاك الشيء، ابن القيم بيناجي ربه بهذا الكلام الآتي، إذا كان هذا كلام ابن القيم فما بالنا. ولكن نقول ربنا غلب علينا لؤمنا وجهلنا وظلمنا وإساءتنا من أذل شيء منه، فها نحن مقرون بالتفريط والتقصير، ومن ادعى منا عندك وجاهة فليس إلا ذليل حقير، فإن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضيعة وعجز وذنب وخطيئة، فوا حسرتاه ووا أسفاه على رضاك، ولو غضب كل أحد سواك وعلى إيثار طاعتك ومحبتك على ما سواهما وعلى صدق المعاملة معك، فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضار. شوف الإنسان لما يكون له وجه واحد ينظر إليه، أهم حاجة يرضي هذا الوجه، فليتك تحلو، أهم حاجة أنت، والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضار، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العامرين، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. وقد كان يغني من كثير من هذا التطويل، كلام اللي قلته كتير ده، يغني عنه ثلاث كلمات كان يكتب بها بعض السلف إلى بعض، فلو نقشها العبد في لوح قلبه، يعني الكلمات دي يا أخوانا نحفظها، وإحنا إن شاء الله نحفظها دلوقتي، الكلمات دي نحفظها دلوقتي، فلو نقشها العبد في لوح قلبه يقرأها على عدد الأنفاس لكان ذلك بعض ما يستحق، وهي: من أصلح سريرته أصلح الله علانيته. الكلمات دولت كان السلف يكتب بعضهم إلى بعض به. من أصلح سريرته أصلح الله علانيته، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن عمل لآخرته كفاه الله مؤونة دنيا. من يقول لنا هذه الكلمات الثلاثة؟ كتبتها الأول؟ كتبتوها؟ مؤنة دنيا، أحسنت. من يقول هذه الكلمات الثلاثة؟ عاوزين كده حد من الجانب الأيمن. يا دكتور محمد، عامل لآخرته، أحسنت. طب نشوف الجانب، تفضل.
أصلح سريرته،
أيوة،
أصلح الله علانيته،
ماشي.
من أصلح بينه وبين الله أصلح الله بينه وبين الناس، من عمل لآخرته
لآخرته
كفاه الله مؤونة الدنيا.
جميل، بارك الله فيك. من أصلح سريرته أصلح الله علانيته. وهذه الكلمات برهانها وجودها. شيخنا الكلام الجميل دقيق جدا. وهذه الكلمات برهانها ايه؟ مش هتحفظ، لا، تتناقش في القلب. الكلمات دي تتناقش في القلب وتنفذها عملي عملي. اياك ان يكون حظك من العلم مجرد الرسم، ولكن اجعل حظك من العلم ماذا؟ النقش والعمل. انقش العلم، ولكن فين؟ في قلبك. انقش العلم في قلبك. اياك تعمل زي البغبغان اللي هو بيجيد الكلام وخلاص، قاعد يخبط في الكلام بلسان ولكن قلبه في عالم تاني. اياك، خلي علمك مع قلبك. العلم ينقش في القلب. يرحمكم الله وجزاك الله خير، يرحمكم الله وجزاك الله خير. دي مناني دي، لأن الأخ يعني جزاه الله خيرا. ويختم الشيخ رسالته بقوله: إن القلب لن يقر له قرار حتى يوضع في موضعه. يا سلام، كل حاجة يا أخوانا تتحط في موضعها المظبوط تبقى مظبوط وتؤدي وظيفتها بالطريقة المظبوطة. العربية عشان تمشي تمشي في طريق عدل. طب ده الطريق لو مايل كده العربية ممكن تتقلب. اللمضة السهار اللي فيها الجاز لابد تحطها على سطح مستوي، لأن لو حطيتها على سطح مايل إيه اللي يحصل؟ تسقط. كل حاجة لابد يبقى لها مكان. لو تأملت في شكلك تجد ان كل جزء في جسمك في مكانه المظبوط بالضبط. تصور لو ان لك عين واحدة بس في نص جبهتك كده، يبقى شكلك عامل ازاي؟ تصور كده. او تصور ان الجزئين عين دولت في تحتهن في خدودك، او جزئين العينين دولت في جبهتك، هيبقى شكلك عامل ازاي؟ فنستفيد من ذلك ان خلق الله تعالى ما احسنه. ولهذا قال الله: هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه. يبقى ده خلق الله، ان كل حاجه في مكانها. ذلك تقدير العزيز العليم، تقدير. يبقى القلب ده لن يقر له قرار، مش هيهدأ ولا هيستريح ولا هينعم عليه بربنا عز وجل بالعلم والفهم والعمل والكسب والهم والإرادة إلا إذا وضع في موضعه الصحيح ويستقر في مستقره الذي لا مقر له سواه، كما قيل: إذا ما وضعت القلب في غير موضع بغير إناء فهو قلب مضيع. القلب إذا لم يوضع في مكانه الصحيح ويعتنى به العناية اللائقة، القلب ده بيحصل له إيه؟ بيضيع. الجماعة الفلاحين يا إخواني دايما يمشط الغيط، يمشطه دايما، يمشي بين الجسر وبين الخطوط ويبص لو تلاقى عفشاية تلاقى كذا بتاع يشدها عشان الزرع يطلع صح. طب لو الفلاح أهمل الأرض بتاعته إيه اللي يحصل؟ إيه اللي يحصل؟ الغلط والدنيبة والحشيش والبص والغاب كله يطلع في الأرض والأرض تبوظ. إذا لابد منين؟ من العناية، من العناية. يبقى العناية بعدها الرعاية، الاثنين دول فيهم صلاح القلب، العناية والرعاية بهما صلاح القلب. والقلب لن يستفيد أبدا بصورة العلم لتنعكس فيه ثم تدخل في سويدائه إلا إذا اعتنيت بقلبك. لابد تعتني بهذا القلب. وتحت هذا البيت اللي هو: إذا ما وضعت القلب في غير موضع بغير إناء فهو قلب مضيع، وتحت هذا البيت معنى شريف جدا قد شرحته في كراسة مفردة. الكراسة مش الكراسة بتاعتنا، الغالب الكراسة بيبقى الجزء الصغير بيسموه كراسة. هذا آخر ما ذكره شيخ الإسلام ابن القيم في الرسالة التبوكية. نسأل الله تعالى أن يجزيه عنا خيرا وأن يجعل هذه المجالس في ميزان حسناتنا، ثقلا لنا في الميزان وكثارة لنا في السيئات، وأن يرفع لنا بها الدرجات، وأن يشفى مرضانا ويرحم موتانا ويتقبل أعمالنا. وبذا انتهت الرسالة التبوكية كما وعدتكم إن شاء الله.